السلام عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو الزواج بحسب مشيئة الله. في البدء خلق الله تعالى الإنسان، وكما نعلم مستمعية كان آدم عليه السلام أول البشر، وقد وضعه الله في جنة عدن بحسب ما تخبرنا به الكتب المقدسة. في الجنة كان كل شيء حسنا، وكان كل ما فيها تحت سلطان الإنسان، والذي كانت مهمته الوحيدة هي عبادة الله تعالى وخدمة الخالق جل وعلا. ونقرأ عن هذا في أول أسفار التوراة، وتحديدا في الفصل الأول والآيتين 27 و28 من سفر التكوين، وجاء فيهما: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ولن أقرأ المزيد من هذا الفصل من التوراة، لأن هاتين الآيتين تتطلبان الكثير من التفسير، وشكرا لله على نعمته التي وهبها لنا بأن نفسر كلمته المقدسة لما فيها من فوائد لنفوسنا. وأقول بداية إن الله تعالى وضع أركان الزواج بأن خلق امرأة لآدم، ثم باركهما وأمرهما بأن يكثرا ويملأ الأرض، بحيث تعيش ذريتهما في الأرض بحسب مشيئة الله العلي القدير. وهنا أود الإشارة إلى بعض الأفكار بشأن ما يريده الله تعالى من الناس في الزواج، والأسباب التي تجعل الزواج مكرما ومصونا. وأرجو منكم مستمعي الكرام أن تتأملوا في بعض الأفكار والأسئلة الآتية: أولا، لو كنت متزوجا، فإلى أي حد ترى أن زواجك متوافق من مشيئة الله تعالى؟ ثانيا، لو كنت عازبا، فهل حان وقت زواجك؟ ما الذي يمنعك من الزواج؟ نتابع الآن موضوعنا، إذ قرأنا آيتين من الكتاب المقدس. وأول نقطة يجب ألا تفوت عين المؤمن البصيرة هي أن الزواج اتحاد رجل وامرأة، وهو موضوع من الخالق العلي القدير. وهكذا فإن أول إنسان آدم وامرأته حواء هما خليقة الله العلي الحكيم الذي باركهما بأن يكونا معا. لذلك فالزواج هو من وضع الله الخالق وليس من وضع الإنسان. ومن هنا أقول إنه ليس للمتزوج فضل على غير المتزوج أمام الله تعالى كما يؤمن بعض الناس، بل الزواج مكرم لأنه من يد الخالق جل وعلا. وفي السياق نفسه، فإن الاختلافات والتشابهات ما بين الرجل والمرأة هي أمور من تخطيط الله بحكمته لما وضع أسس الزواج. ونرى نحن المؤمنين بالله الخالق أن من حكمته أن وضع مثل هذه الاختلافات ما بين الرجال والنساء، والله تعالى هو من أحضر المرأة إلى الرجل من البداية. لذلك فإن آدم عليه السلام وامرأته حواء كانا مسؤولين عن زواجهما أمام الله، لأنه هو مبدئ الزواج وواضع أسسه. وينطبق الأمر على كل رجل وامرأة أقدما يوما على الزواج. ومع أن محور الزواج في ظاهره هو الزوجان المرتبطان وأهلهما وأقرباؤهما، فإن المحور الحقيقي والركن الأهم فيه هو الله تعالى. كما أن بركة الله تحل على الزوجين اللذين يتعهدان بالزواج ويشهرانه أمام الجميع. لذلك على الإنسان ما لم يكن قد قرر الامتناع عن الزواج أن يدرك أن قيمة الزواج هي فقط عندما يحظى ببركة الله القدير، وحينما تحل بركة الله على الزواج فهي تشمل كل أركانه. ومع أننا نرى اليوم حول العالم كتبا منشورة عن أسس الزواج السعيد، فإني أؤكد أن الأساس في تحسين الزواج هو أن نضعه أمام الله تعالى بالصلاة والدعاء، وسوف يعلمنا روح الله تعالى الأمور الفضلى لزواجنا وسيقود خطانا في دربنا. والأفضل لك عزيزي المستمع هو أن تسير في درب الله تعالى، وهو دون شك خير من دروب الأشرار. ومع أنه ليس هناك خطأ في قراءة كتب من تأليف البشر، فإن علينا أن نصغي إلى صوت الله تعالى ومشورته، والذي يأتينا إما مباشرة وإما من قراءة كلمة الله المقدسة أو الإصغاء إلى كلام جماعة المؤمنين. ومن المهم أعزائي المستمعين، لا سيما للمقبلين على الزواج، أن يطيعوا مشيئة الله بشأن قرار ارتباطهم، فالكثير من الزيجات بائسة لأن الناس أصروا على المضي قدما في زواجهم رغم أن الله العلي نصحهم بعدم الاستمرار. وعلينا هنا أن نشدد على أن الله يسمح لنا بأن نعيش كما يحلو لنا، لكن علينا ألا نلومه إذا ما سارت الأمور على درب الشر أو إذا آلت إلى دروب لا نشتهيها. وفي سياق متصل، أظن أن من الواجب التطرق لنمطي حياة منتشرين بنسب متفاوتة في المجتمعات، وهو نمط حياة المساكنة قبل الزواج أو نمط ممارسة الجنس قبل الزواج، ونمط الحياة المعروف في مجتمعات عدة باسم الزواج المدني. وفيما يخص المسألة الأولى، فإن الكتاب المقدس لا يذكر شيئا عن المساكنة، فالزواج هو الزواج، ولا يجوز أن يعيش الطرفان معا دون زواج رسمي، فإما أن يعيش المرء حياة التعفف أو الامتناع عن ممارسة الجنس، وإما أن يكون خاطئا إذا ما مارس الجنس خارج إطار الزواج. وليس هناك من بين الأنبياء من يذكر أن هناك شكلا من الزواج قبل الزواج الفعلي، فكل أشكال ألعاب الحب مهما اختلفت أسماؤها هي دون قيمة ما لم تكن في إطار اتحاد جدي ومقدس من الله جل وعلا ما بين الرجل والمرأة. لذلك فالأمر واضح بشأن الزواج، إما أن تسلك في إطاره الحلال وتنال بركة الله فيه، وإما أنك خارجه وهذا ليس زواجا بل هو خطية وحرام. أما من جهة الزواج المدني فهو أيضا ليس من ترتيب الله عز وجل، فالزواج ليس مجرد عقد قانوني من اختراع البشر من أجل ممارسة الحب، بل هو فريضة مباركة ويجب أن تبدأ ببركة الله. ومع أن الناس يستطيعون أن يبدأوا على عاتقهم شتى أشكال العلاقات والارتباطات بناء على أفكارهم التي يضعونها حيز التنفيذ ويثقون بها وبقدرتهم على إنجاحها، فإن هذا لا يمنحهم موقفا صائبا أمام الله والبشر الآخرين. والزواج بهذه الطريقة المبنية على أفكار الناس وثقتهم بقدرتهم ليس كافيا من وجهة نظرنا نحن المؤمنين بالله العلي القدير، غير أن علينا في الوقت نفسه ألا ندين من يتخذون في حياتهم ذلك المنحة، لا سيما أنهم لا يهددون حياتنا وصحتنا وممتلكاتنا وشرفنا. من جهة أخرى، فإن الله تعالى أقر بأن يكون الزواج اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، فالله العلي لم يخلق امرأة أخرى لآدم عليه السلام سوى أم حواء، والتي كانت أيضا امرأته الوحيدة. أما أشكال الزواج الأخرى التي نعرفها اليوم ومنها تعدد الزوجات فقد ظهرت في وقت لاحق من التاريخ، غير أن من الأفضل أن نعيد العلاقات إلى ما كانت عليه منذ البداية، إذ إن هذا هو ما يحقق مشيئة الله الخالق الخاصة بالزواج. لذا دعائي إلى الله عز وجل هو أن يتمسك كل المؤمنين بالخطة الأصلية الموضوعة من الله، ولا ينحرف متخذين الأشكال الأخرى للزواج البعيدة عن مشيئة الله. وفي سياق متصل تعلمنا أسفار التوراة المقدسة أن أول زوجين لم يفكرا في مسألة الطلاق أو الانفصال، لكن هذه الظاهرة أتت في وقت لاحق والله يبغضها، فخطته للزواج هي أن يكون اتحادا يدوم مدى الحياة، فهذه هي مشيئة الله، لذلك يجب أن تحترم ويؤخذ بها أعزائي المستمعين. وفي النهاية تقبلوا تحياتي، لا سيما أنتم الذين تريدون من الله أن يبارك زواجكم وأهل بيوتكم. أستودعكم في عناية الله القدير، وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى.
إن لم يسر وجهك معنا لا تسعدنا من هنا، نحتاجك قربنا لنذهب من هنا وتقودنا بحبك لتملأنا بمجدك
بمجدك.